إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما على خير، وأن يصب عليهما الخير صبا، وأن لا يجعل عيشهما كدا. أيها الأحبة في الله، سمعت بعض كلمات لأخي الدكتور أحمد سعدية جزاه الله خيرا، والتقطت آخر تلك الكلمات فيما دخلت في هذه الدقائق، وأحسب أنه طاف بكم إن شاء الله حولها، وهي مسألة تقعيد العلم وتقعيد الحق، لا سيما في عصور قد يختلط فيها الحق بالباطل، وليس فيها من الأئمة ولا من العلماء الذين يكافئون قدر الأوائل كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكالإمام أحمد، وكالإمام الشافعي، وكالإمام مالك، فإن هؤلاء قد يكونوا في الأمة بمجموعها من يقارب، أما في أفرادها فلا يوجد، ولا يوجد جزما، فلا يوجد في الأمة مالك أو شافعي أو أحمد. أحد يعرف؟ هل يوجد مالك في الأمة الآن؟ هل يوجد الشافعي في الأمة الآن؟ هل يوجد شيخ الإسلام ابن تيمية في الأمة الآن؟ قد يوجد بمجموع الأمة من يقارب، وفرق بين القدر في العلم وبين النفع، فإن في من على ضرب الأئمة من ينتفع به والحمد لله، ومن تقوم به الحجة، فإن الحجة قائمة في كل عصر من يقوم بحجة الله عز وجل، ولا يخلو عصر من قائم لله سبحانه وتعالى بحجة، لكن في قدر الأئمة الأوائل الكبار هذا لا يوجد، وعلى قدر علمهم هذا لا يوجد، لكن من باب النفع وقيام الحجة فإن الله سبحانه وتعالى يأبى إلى أن يوجد في كل عصر من العصور من أهل العلم من تقوم بهم الحجة ومن يحصل بهم النفع والحمد لله. ومصداق ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولا يزال فعل مضارع دال على الاستمرار، يعني في الأمة والله الحمد والمنة في كل عصورها من تقوم به حجة الله تبارك وتعالى. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، ظاهرين أي عالين بهذا الحق، ليس متمسكين فقط، وإنما هم عالون بهذا الحق ويظهرونه وتقوم بهم الحجة، وهناك من يخالفهم ومن يناوئهم ومن يزهد فيهم ومن يطعن فيهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، فيوجد المخالف ويوجد الذي يخذل حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة. ولا تعارض بين الروايتين، فإن العلماء قد جمعوا بينهما بأن قيام الساعة المراد بذلك قيام ساعتهم هم، وإلا فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة تقوم على شرار الخلق. وأما قبل ذلك فإن الله تبارك وتعالى يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. فأول العلماء حتى تقوم الساعة أي ساعتهم هم، وهي التي تفسر بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله، أي حتى يأتي أمر الله بقبض أرواحهم فتقوم ساعتهم هم. وقد يقال على الساعة وعلى قيام الساعة قرب قيام الساعة، فإذا قصدنا الساعة فقد يقصد بذلك قرب قيام الساعة، ولا بد أن نعمل الأحاديث كلها وأن نجمع بين الأحاديث في الباب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم طمأننا وبشرنا أنه في كل عصر من العصور لا يخلو بإذن الله تبارك وتعالى قائم لله عز وجل بحجة. كيف يخلو عصر من قائم لله بحجة وأصل الصراع بين الحق والباطل موجود في كل زمان وموجود في كل عصر؟ فالصراع بين الحق والباطل لم ولن تتوقف عجلته حتى آخر الزمان. فقد جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان ليقتل المسيح الدجال، مسيح الحق يقتل المسيح الدجال في يعني ملحمة بين خلص المؤمنين وعلى رأسهم عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج فيعثون في الأرض فسادا. حينئذ يوحي الله تبارك وتعالى إلى عيسى عليه السلام أن حرز عبادي إلى الطور حتى يدعو عيسى ومن معه الله سبحانه وتعالى بتفريج الكرب. إذن هذا الصراع قائم وهذا الصراع دائم، والصراع بين الحق والباطل، لعل ذلك من حكمة الله تبارك وتعالى، فإن الله خلق الخلق وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهناك حق وباطل، هناك كفر وإيمان، هناك توحيد وشرك، هناك سنة وبدعة، هناك أهل استقامة وأهل انحراف. لا يمكن قط أن يخلو عصر من هذا. وعليه فإننا وإن آمنا بأن الواجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة وطائفة واحدة هي الطائفة المنصورة والفرقة النجية، وأن ذلك مما نسعى فيه شرعا، إلا أننا مع ذلك نوقن تماما أن الاختلاف من الجهة القدرية الكونية حاصل ولا ينفك منه زمان على الإطلاق. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فمن رحم ربك فإنهم لا يختلفون، أما عموم الخلق فإن الاختلاف وارد وحاصل بينهم. لكن هل معنى ذلك أنه كون الاختلاف هذا موجودا قدرا وكونا أننا نسكت عن النهي عنه شرعا؟ طبعا لا. لماذا؟ لأن النهي عنه من جهة الشرع هو الأمر المتعبد به، أما من جهة القدر الكوني فإننا نؤمن بحصول ذلك، وإن الله تبارك وتعالى قد أوجد الكفر كونا وقدرا. لكن هل معنى ذلك لا ننهى عن الكفر؟ أوجد المعاصي كونا وقدرا، لكن هل معنى ذلك أننا لا ننهى عن المعاصي؟ أوجد الله سبحانه وتعالى الكفار والمنافقين والظالمين، لكن هل معنى ذلك أننا لا ننهى عن ذلك؟ أبدا. فكون الشيء قدرا وكونا يكون موجودا إننا نؤمن بذلك، أما من جهة الشرع من جهة الأمر من جهة النهي من جهة أمر الله سبحانه وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا لابد أن نمتثل فيه أمر رسول الله وأمر ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن لا نفعل الكفر ولا نفعل المعاصي وإن كانت قدرا وكونا قائمة حاصلة في كون الله تبارك وتعالى. ولهذا فرق أهل السنة والجماعة بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية. وكان من معتقد أهل السنة والجماعة أننا لا نستدل بالقدر على المعاصي. ما يأتي واحد يسرق ويقول هذا قدر الله، ولا يأتي واحد يزني ويقول هذا قدر الله، ولا يأتي واحد يكفر ويقول هذا قدر الله تبارك وتعالى. بل الله عز وجل نهى عن الكفر وإن أوجده قدرا وكونا، لكن اختبارا وابتلاء. كذلك الاختلاف حاصل، لا يمكن أن يكون المسلمون جماعة واحدة، فيه الجماعات وفيه الطوائف وفيه الفرق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وحديث معاوية قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيا ترى ما هي قواعد الحق التي نتعلق بها ونأخذ بها لننجو من أي اختلاف أو ضلال أو انحراف يقع في عمر أمة الإسلام؟ هذا بعد الأذان إن شاء الله. فما هي قواعد الحق التي ينبغي للإنسان أن يزن بها الأمور في كل عصر ومع كل حادثة؟ هذه مسألة في غاية الأهمية، لأن ادعاء الحق هذا يدعيه كل أحد، ولا تكاد تجد فرقة من فرق الإسلام إلا وهي تدعي الحق. الجهمية ادعوا الحق، والممثلة ادعوا الحق، والجبرية ادعوا الحق، والقدرية ادعوا الحق، الأشاعرة ادعوا الحق، والمعتزلة ادعوا الحق. كل طائفة تدعي الحق فيما تسلكه وفيما تذهب إليه. فلا بد من ضوابط ومن قواعد يرجع إليها في معرفة الحق، مع علمنا بأنه لا يمكن أن يتوصل الإنسان إلى معرفة الحق إلا بقواعده، ومعرفة القواعد مع حسن المقصد والمسلك، فقد يكون أمامي الحق ومع ذلك لا أبصره، وقد أعلم قاعدة الحق علما نظريا ومع ذلك لا أعمل بها. لماذا؟ لأنه لم يكن عندي أصلا قصد حسن لمعرفة الحق، لم أسلك المسلك الصحيح لمعرفة الحق، ولكنني أعتقد اعتقادا معينا وأتمحور حوله. إن قال المتكلم شيئا يوافقني قلت الحمد لله وأخرج أنشر كلامه، وإن قال كلاما يخالف ما أنا عليه فإنني أحذر منه، دون رجوع إلى مسألة الدليل، أو دون رجوع إلى قاعدة الحق، أو دون رجوع إلى كذا. وإلى معلوم كتاب الله عز وجل هو الذي نظر فيه كل هذه الفرق، فالجبرية نظروا في كتاب الله، والقدرية نظروا في كتاب الله، الممثلة نظروا في كتاب الله، المعطلة نظروا في كتاب الله، كل نظر في كتاب الله ومع ذلك ضل. فالسؤال: هل كتاب الله يمكن أن يكون مصدر ضلال؟ هذا مستحيل، مستحيل أن يكون كتاب الله مصدر ضلال. ألا أمال كيف ضلت الجهمية؟ نظروا باعتقاد سابق، فلما وجدوا الحق أمامهم وجدوا الآيات لم يبصروا ما فيها. هؤلاء أخذوا جزءا من النصوص، لا أول كده كويس، من دي أو حاجة كويس، ما يديم الحاجات دي، خلي بالك ما تنفعش الأفراح، بس تجيبها المسجد مش واخد عليه، تنفع بس بالأفراح. نقعد بقى احنا طول المحاضرة علي وطي الصدى، اللي مش صدى اعمل سوي لغاية ما تخلص المحاضرة، لكن هناك في الأفراح ما تلاقيش كده أبدا، على طول من الساعة 10 الصبح لمدة 3 أيام. ف كل هؤلاء هؤلاء نظروا إلى كتاب الله عز وجل ولكن باعتقادات مسبقة، فلهذا نظروا إليها كما يقول العلماء، نظروا إلى هذه النصوص، نظروا إلى هذه النصوص نظر الأعور، نظر الأعور يعني أخذوا شطرا منها وتركوا شطرا آخر. وأنا سمعت مثالا ذكر الدكتور أحمد في مسألة يعني قاتل شارب الخمر في المرة ربيعة وكذا، وأنه لا بد من جمع النصوص، هناك نصوص تقول بهذا وهناك نصوص أخرى تقول بهذا. أنا لو أعتقد قولا أخذت بهذا النص وأغمضت الطرف عن النص الآخر، لماذا؟ لأنني معتقد أولا، وإلا لا يعقل أن كتاب الله يدل على منهج الخوارج، ولا يعقل أن كتاب الله يدل على منهج المرجع، ولا يعقل أن كتاب الله يدل على منهج المعتزلة، أو يدل على منهج الأشاعرة، أو يدل على منهج الصوفية، أو يدل على منهج الروافض. هذا مستحيل، مستحيل أن القرآن يدل على هذا. القرآن يدل على الحق والحق فقط. فلازم عندنا أمران أرجو الانتباه. الأمر الأول معرفة قاعدة الحق. الأمر الثاني سلامة الصدر، والتي نسميها بحسن القصد. أنا فعلا أريد الحق، أنا أريد الحق، أنا لا أريد أن أنصر قول شيخ، ولا أريد أن أنصر قول طائفة، ولم أتورط في شيء، فصرت أنظر في الأدلة الشرعية وأنظر في الكتاب والسنة من أجل أن أتي بأي دليل يدعمني، حتى ولو كان دليل في الأمم الخالية وفي الأمم السابقة، في أمة اليهود وفي أمة النصارى. يعني الآن مثلا حينما تأتي أنت تتكلم مع الصوفية الذين نشروا مسألة بناء المساجد على القبور وأدخلوا القبور داخل المساجد، وهذه ظاهرة تعلمونها، لا تكاد تجد بلدا كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، دول عندهم سيدهم فلان، ودول عندهم سيدهم علان، ودول عندهم ستون مش عارف إيه، ودول عندهم أبو العزائم، ودول عندهم أبو المكارم، ودول أبو دراع، إلى غير ذلك من بلدان المسلمين، لا تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله عز وجل. عندنا في شريعتنا هذا أمر منتهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، حديث جرير بن عبد الله، جندب بن عبد الله، حديث عائشة رضي الله عنها، حديث أم سلمة، حديث كثيرة جدا معناها ومؤداها قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، هذا كلام عائشة. ولما ذهبت أم حبيبة وأم سلمة إلى الحبشة ورأينا كنيسة هناك وما فيها من التصاوير، قالوا يا رسول الله وقد وصفوا له الكنيسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى شرار الخلق عند الله مين؟ إلا هيبني مسجد على قبر. كيف نقول بجواز ذلك؟ مستحيل، فضلا عن أن نقول باستحباب. بعض الناس المشاهير جدا من الصوفية يقول لا، ده بناء المساجد على القبور ده مش جائز فقط، ده هذا مستحب، هذا مستحب مش جائز فقط، هذا مستحب. طيب مستحب ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وأيضا هناك بعض المشاهير جدا، ويعني كانت الأمة تلتف حوله أيضا من الصوفية، وله تفسير في القرآن معروف معلوم، كان يقول عن من يحرم بناء المساجد على القبور والصلاة عند هذه المساجد، كان يقول هؤلاء أغبياء، دول ما بيفهموش، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في القبر، أنت بتصلي في القبر؟ قالوا لا، قالوا خلاص دول ما بيفهموش، طالما ما بتصليش في القبر يبقى خلاص ما فيش نهى، وكأن النهي منعقد عليه، على أنك أنت تصلي في القبر. طب أين كنا نصلي في القبر؟ وكان النبي بل والمشركون يدفنون الموتى في بطن الأرض، هنصلي فين؟ أم يدسه في التراب؟ حتى المشركين كانوا يدفنون في هذا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وأول دفن وقع على ظهر الأرض علم الله عز وجل ابن آدم كيف يدفن، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يبحث في الأرض. وعلى هذا الناس صاروا، حتى جاءت عصور بعد ذلك صرنا نبني الآن قصورا وبيوتا لنضع فيها الميت. فهل كان يظن على عهد النبي القصر والغرفة دوت اللي احنا ندخل ممكن نصلي فيها الآن مثلا؟ يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة موجودة، حتى يقال بأن النهي إنما هو عن الصلاة في القبر نفسه. طيب لو افترضنا يعني إن عند لفظ في السنة بيقول النهي عن الصلاة في القبر، طب ماذا نصنع في النص الواضح البين وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا. واضح؟ هنؤول ازاي؟ كيف نؤول؟ اين هذه النصوص؟ ترى هؤلاء يتركون كل هذا والقرآن امامه ويأتون بحجة لهم من القرآن على جواز بناء المساجد على القبور. بادئ ذي بدء لابد أن يعلم الناس أنه لا تعارض بين آي القرآن ولا بين السنة والقرآن، لأن الجميع من مشكة واحدة. هذا بادئ ذي بدء، تفهم أنت أو لا تفهم بحاجة ثانية، يظهر لك إن هذا تعارض أو لا يظهر بحاجة ثانية، لكن لابد أن تتيقن أنه لا تعارض بين نصوص القرآن قط ولا بين نصوص القرآن والسنة. لكن قد يكون عندنا ناسخ ومنسوخ، مطلق ومقيد، خاص وعام، لكن أن يوجد نصان يتعارضان ويبقيان هكذا ولا جمع بينهما بشيء من قواعد أهل العلم، هذا مستحيل، هذا مستحيل، لأن الشريعة لا تأتي بالتعارض. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. فعلامة القرآن أنه لا فيه لا اختلاف فيه على الإطلاق، ومع ذلك يستدلون بإيه؟ بقول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فصاحبنا بيقول ايه بقى؟ دول أغبياء، انت بتصلي في القبر؟ لا. وبعدين قال تعالى، طبعا هو بيفسر القرآن، يعني هو أعلم الأمة بالقرآن في المجتمع كله في نظر المجتمع. طيب ايه بقى القرآن كويس؟ هنشوف حاجة في القرآن. وبعدين الله يقول في القرآن: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وما الدليل؟ ما وجه الدليل في الآية؟ الآية دي في أمة النبي ولا في غير أمة النبي؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا في قصة أصحاب الكهف، في أمتنا، في أمتنا، في أمة سابقة. نترك شريعتنا وشريعة أمتنا ثم نأتي إلى شريعة سابقة، نترك كلام نبينا وما جعله لنا شرعا فنأتي بشريعة سابقة، كيف هذا؟ هذه واحدة. الأمر الثاني: حتى هذه لم تكن جائزة في الشريعة السابقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. يعني عند اليهود وعند النصارى حتى هذا هم العنون إذا فعلوا ذلك. ولكن هذا مجرد خبر، الله عز وجل يخبر أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا لاتخذن عليهم مسجد. ولا إنجاز لي أن أستدل بخبر محض في القرآن بغض النظر عن أن يكون مشروعا أو غير مشروع، إذا نستدل بأخبار عبادة الأصنام، عبادة الأوثان، عبادة العبادة من دون الله، دعاء غير الله، فإن الله عز وجل قد ذكر في القرآن عن قوم أشركوا به، عن قوم فعلوا، عن قوم عارضوا الأنبياء. هل أقول أنا الآن بجواز الشرك لكون الله سبحانه وتعالى أخبر عن قوم أنهم أشركوا؟ مجرد الخبر لا يؤخذ منه جوازا أو منعا، وإنما الخبر هو عبارة عن محض قول يخبر الله سبحانه وتعالى فيه عما حصل وجرى. يبقى ده القرآن موجود، لكن بأي فهم نظرت إلى القرآن وبأي قصد تحركت لأطلب الهدى من القرآن. ولهذا جاء في الحديث ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن ابتغى الهدى في غير القرآن أضله الله، ومن تركه من جبار. طيب نصلي الأول، عسى الله عز وجل يسر. نصلي، خلينا نصلي الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا بد من معرفة أمرين. الأمر الأول أن يكون الإنسان حسن القصد ناوي الحق، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بهذا الدعاء المبارك: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله تبارك وتعالى لهؤلاء الملائكة الذين هم أعظم الملائكة أن يهديه الله سبحانه وتعالى لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول هذا، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرف على الحق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مصدر من مصادر معرفة الحق من الكتاب ومن السنة. نحن سهلا نحن نعرف ابن جيلو بيطلق لحياته بعد كده. وأيضا جاء عند بعض أصحاب السنن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أطلب العلم. فلابد من النية الصالحة في معرفة الحق، ولابد من القصد الحسن. وموسى عليه السلام لما التقى بالخضر كان أول ما قال له، قال موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فهذا نبي الله عز وجل وكليمه ورسوله المصطفى، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو موسى عليه السلام لما جلس بين يدي الخضر مع أنه أفضل من الخضر، فإنه من أولي العزم الخمسة أفضل الأنبياء، فهو أفضل من الخضر، لأن الخضر مختلف في نبوته هل كان نبيا أو كان عبدا صالحا. وحتى لو قلنا بأنه كان نبيا فإنه دون موسى عليه السلام في الفضل، ومع ذلك لما التقى به موسى قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لم تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني. شوف صاحب النهمة وصاحب الغاية وصاحب الهدف، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه جميعا، أن يكون كل مسلم مراده الحق، ليس مراده أن يقال بقوله أو أن ينتصر لمذهبه، وإنما ينبغي أن يكون المراد هو العمل بالحق، لأنه لن ينفعك أحد عند لقاء ربك سبحانه وتعالى. والإنسان لو أنه تحرك لطلب الهدى بنفس طيبة صادقة خالصة، تحرك لطلب الهدى وبذل وسعى في تحري الحق حتى ولو أخطأ، لو أخطأ فإن الله تبارك وتعالى يأجره على سعيه هذا، وإن لم يكن فعله صحيحا، ولكن الله عز وجل يعذره لأنه تحرك لطلب الهدى وأراد معرفة الحق، ولكن خفيت عليه المسألة، إما لخفائها إما لقوتها إما لعدم وجود من يعلمه، إما لأنه اعتمد على دليل فظهر له بعد ذلك ضعفه، أو اعتمد على دليل فظهر بعد ذلك تقييده أو تخصيصه أو غير ذلك، وهذا موجود في الأئمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد وضع رسالته الطيبة المباركة ويرفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر أسبابا من ذلك. لكن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الذي يقال في هذا الباب إنما هو من الجهة العلمية في من توافرت فيه أدوات الاجتهاد، ومن بحث بعد معرفة وتقعيد وتأصيل فلديه من الأصول ولديه من العلم ما يمكن أن ينظر به في أدلة الشارع في الكتاب أو في السنة وفي كلام أهل العلم، ثم مع ذلك أيضا وحسن القصد أراد الحق ولكنه ولكنه أخطأ، فقل إمام من الأئمة إلا وله الخطأ والخطأان وأكثر من ذلك أو أقل. لكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا نعرف إماما من أئمة المسلمين خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا. ما في إمام قط وجد يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه حديث رسول الله وأنه لا مطعن فيه ومع ذلك يخالفه قصدا. هذا لا يوجد قط ولا يعرف قط في أحد من أئمة الإسلام، بل كيف يكون إماما وهو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: لا بد أن ينضبط فهمه بقواعد الحق التي عليه السلف. أيها الأحبة، أول قاعدة وأول محور ينبغي أن يلتقي عليه مصدر الاستدلال. طالما أن المسألة دين، نتكلم في عقيدة، نتكلم في عبادة، نتكلم في معاملة، نتكلم في أخلاق، نتكلم في مناهج، طالما أن المسألة دين، إذن بطريقة مبسطة جدا لابد أن نرجع في هذا الدين إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى فهم السلف. مصادر الاستدلال: أنا الآن حينما أقول لا يجوز بناء المساجد على القبور، مسألة شرعية، أقولها بماذا؟ ما مصدري في هذا؟ هو هوى؟ هو مذهب؟ هو طائفة؟ هو قول شيخ؟ هو قول أتقاضى عليه راتبا؟ هو ماذا؟ هو الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. فينبغي أن نركز على هذه المسألة. ومحور معرفة الضلال من الهداية هو هذا الباب، مصدر الاستدلال. طالما أن المسألة دين، فما مصدر الاستدلال؟ مصدر الاستدلال الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. هذه مصادر أربعة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة. بعد ذلك بقى قول الصحابي فيه كلام، العقف فيه كلام، المصالح المرسلة فيه كلام، إلى غير ذلك. لكن المصادر المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. ولم يخالف في القياس إلى أهل الظاهر، وقد رد أهل السنة والجماعة ورد العلماء قولهم فلا عبرة بخلافهم في هذا، فإن هذا قول مردود عند العلماء وهو إهمال القياس، لأنه تضييق أصلا للشريعة والدين. فأكثر مسائل الدين قد تبنى على القياس، لأن أحد المسائل وأفراد المسائل لا تتناهى. فكيف أجيب في مسألة لم يرد فيها نص مباشر من الكتاب ومن السنة؟ عندنا مسائل في الطب، عندنا مسائل في الاقتصاد، عندنا مسائل في السياسة، عندنا مسائل في كل باب من الأبواب. إذا أهملنا القياس كيف نجيب في هذه المسائل؟ وقد أقام ابن حزم رحمه الله تعالى، وهو من أهل الظاهر الذين نصروا ذلك، نصروا يعني القول ببطلان القياس، أقام هذا على مسألة عنده، وهي أنه ظن أن القياس عمل بالرأي في مواجهة النص، ظن أن القياس عمل بالرأي في مواجهة النص، والأصل الإنسان يرجع للنص لا يرجع إلى الرأس، هكذا قعد. وبالتالي أتى بجميع النصوص في ذم الرأي وجعلها في إبطال القياس، وأغفل رحمه الله تعالى على جلالة قدره وعلى علو كعبه. فإن ابن حزم إذا ناقش مسألة فيها النص حسبك به، معلوم معروف طول باعه وبحثه. ولكن سبحان الله، مع جلالة الإنسان وعلو كعبه، إلا أنه قد يخطئ في تصور مسألة معينة فينبني على ذلك منهج. أغفل ابن حزم أن القياس لا يخرج عن النص، وأن القياس عمل بالنص. إذ القياس في أبسط الصور ما هو؟ إلحاق فرع بأصل لعلة تجمعهما في حكم. يبقى عندنا فرع وعندنا أصل وعندنا علة وعندنا حكم. فحينما ألحق فرعا لم يرد فيه نص مسألة، نص مسألة لم يرد فيه نص مسألة، وبعدين ألحق بأصل ورد فيه نص، فأعطي حكم الأصل للفرع لاجتماعهما في العلم بعد بحث العلة ومسلك العلة وغير ذلك عند العلماء الراسخين الذين يعطون حكم الأصل الفرع. يبقى إذا الفرع هنا اعتمد على النص ولا اعتمد على رأي المحض؟ اعتمد على نص. يبقى إذا القياس الشرعي المنضبط الصحيح لم يخرج عن النص الشرعي. فعندنا مصادر الاستدلال، أول مسألة وأول قاعدة من قواعد الحق أن أستقي الحق من مصادره التي أتعبد بها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر. فأي مسألة لابد أن نرجع فيها إلى الشرع. محور الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع كلهم ما هو؟ أن أهل السنة اعتمدوا على النقل، وأن أهل البدع اعتمدوا على العقل. فصار العقل عند أهل البدع قاضيا محكما لا يرد قوله، وأصبح الشارع عندهم شاهدا معدلا. فقالوا العقل قاض مصدق والشرع شاهد معدل. هذه قاعدته، إن العقل ده قاض مصدق، قاض حكم ولا يقبل النقد على الإطلاق. طب والشارع؟ الشارع هذا شاهد، شاهد معد. معلوم ان الذي يقضي في القضية القاضي ولا الشاهد؟ يرد قول القاضي ولا يرد قول الشاهد؟ اذا الشاهد فرع يختاره القاضي، القاضي يختار الشاهد او يرد الشاهد، يطعن في شهادته او كذا، يقول ما توافرت فيه شروط قبول الشهادة. انما القاضي هو الذي يحكم في القضية، وعلى حسب ما يقضي بين الناس يعمل بإيه؟ يعمل بقوله. فعندهم بقى العقل بمنزلة القاضي المصدق، والشرع بمنزلة الشاهد المعدل. وهذا قلب للمسألة، إذ لازم هذا القول أن التكليف إنما يثبت بالعقل، ما يثبت بالشرع. خلاص ما عادش بقى كتاب وسن، إنما بالعقل. العقل يقضي ذلك، العقل يقول بهذا، العقل يقدم هذا. ولهذا حكموا النصوص إلى إيه؟ إلى العقل. حكموا النصوص إلى العقل، ما أبطل نصوص الصفات إلا العقل، ولا جعل صفات الله كصفات المخلوقين إلا العقل، ولا أبطل قواعد أهل السنة إلا العقل، ولا رد على النبي صلى الله عليه وسلم إلا العقل. فأصبح العقل مصدرا أوليا، بل مصدر رئيسي من مصادر الاستدلال عنده، اللي العقل يقول. طب عقل من؟ طيب عقل من؟ عقل الخوارج. لو سلمنا لكم من العقل ده هو القاضي المصدق، عقل مين؟ طيب عقل الخوارج ولا عقل المرجئة؟ عقل الجهمية ولا عقل الممثلة؟ عقل من؟ يبقى رجعنا إلى قاض سوف نختلف فيه. طيب إذا اختلفنا في القاضي، في القاضي نفسه إذا اختلفنا فيه، طب على أي تصور سوف نأخذ بهذا القاضي؟ نأخذ عقل مين؟ زي مثلا يقول طبق الشريعة، كل يقول طبق الشريعة. طب شريعة من؟ شريعة الصوفية ولا شريعة الروافض؟ شريعة هذه الطائفة ولا شريعة هذه الطائفة؟ والجميع مختلف. أي شريعة؟ شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، التي هي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طب شريعة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يبقى لابد أن نأخذها من أول درجة إلى آخر درجة، لا نأخذ الشريعة في مرحلة دون مرحلة، وإنما الشريعة وسائل وغايات. إذا أردنا الغاية وهي الشريعة، فلابد أن نتبع الوسيلة الشرعية، لأن الوسائل الشرعية تضيء الغايات الشرعية، وليس عندنا أن الغاية تبرر الإيه؟ الوسيلة. إذا خرجنا من مصدر إسلام الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، حتما سنختلف، وبالتالي سوف لا نتفق على الإطلاق. ولهذا بقيت الأمة متنحرة. لماذا؟ لأنها لم ترجع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يبقى مصدر الاستدلال مصدر الاستدلال كتاب سنة فهم سلف الأمة، ده المرجعي. يا أخي الربا حرام، إزاي يا شيخ؟ ده أنا والله ما نلاقي وأعمل مسوي ويعني أنا في ورطة وأسد الدين منين؟ أنا رايح البنك، أنا رايح لفلان، الربا حرام. عندك دليل؟ أه نعم عندي دليل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أيوة شيخ، بس يعني ما ادونيش إلا كده. لا، قدامك أعظم من هذا. إيه هو؟ دلني عليه. تقوى الله، ومن يتق لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عندك النص، وما وقعت أنت في هذا الضيق إلا بسبب منك، وإلا أنا في حياتي ما أخذت قرضة. واحد يقول ما أنت يمكن حالتك كويسة ولا حاجة، خدتش قرضة عشان حالتك كويس؟ لا، في ناس حالتهم كويسة وملايين ممليانة ولا يمكن يعيش إلا بالبنك، خلاص هو ورا البنك والدنيا كلها عنده بنك، يأخذ ويعطي وهكذا، ما يقدرش. بل ترى المؤسسات الكبرى والشركات الكبرى والأغنياء هم أصحاب البنوك في الحقيقة، لكن من يتقي لا يجعل له مخرجا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. عاوز حاكم صالح؟ عندك دليل كمان؟ احنا الآن محتاجين حاكم صالح. كل قضية مصر الوقت عايزين ايه؟ عايزين رئيس يحكم، وكل واحد فينا ايا كان منهجه ايا كان مشربه عايز الحاكم الصالح اللي الله سبحانه وتعالى ينفع به العبادة والبلاد ويحكم في الناس بشريعة الله رب العالمين. هذا الحاكم الصالح يجي منين؟ يجي بصلاحنا، يأتي بشريعة ربنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، ومن يتق الله يجعل له مخرج. كمان كمان في الرزق، في الحاكم، في الزوجة، في الولد، في العلم، في القضاء، كل شيء. ولهذا قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني بتقوى الله ممكن الراتب تزيد؟ طبعا. بتقوى الله ممكن الأولاد ربنا يصلح لهم؟ نعم. بتقوى الله ممكن يأتي الصالح؟ نعم. بتقوى الله ممكن الله سبحانه وتعالى يؤمننا من الفتن ظاهرة وباطنة؟ أيوة نعم، تقوى الله. هكذا قال الله سبحانه وتعالى: والإصلاح بيده والخير بيده، ولو أن الله وكل الناس إلى أنفسهم ولو كان لديهم من العدة والعتاد لما استطاع الواحد أن يدبر أصغر أموره فكيف بأمر الأمة. والله لو وكلت أنا إلى شربة الماء هذه والله لما استطعت، لو وكلت إلى نفسي بشربة هذا، وإنما أشرب بفضل الله ونعمة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى لي، ولولا ذلك ما شربت، ولو شربتها كيف أخرجها إلا بفضل من الله ونعمة. أنا عاجز عن هذا الماء شربا وإخراجا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. يبقى المسألة ما عدش بقى السدود والبحار والماء تزيد والمنسوب مش عارف بقى ايه ده، ناقص درجتين يا الأمة هتهلك. هنروح فين؟ طب نروح إسرائيل، طب نروح أثيوبيا، طب نروح كذا. ما في أحد قال أين الله، ما في أحد قال. هذه قضية مهمشة، قضية مهمشة. الماء دي خلاص عند أثيوبيا هيعملوا هيودوا يجيبوا، السد العالي رفع، السد العالي نزل، السد العالي كذا. طب أين الله الذي جاء بالماء؟ قضية الفلاح في الأرض نفس المسألة، خلاص أجيب أدوية، أجيب علاج، أحط كذا الفزرة، الأرض سبخ، ازرع، اعمل، هات مية، هات كذا، لكن ما عند الفلاح. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون. كذلك الآن الناس في الميادين، الوقت في الميادين، أنتم في المساجد والناس في الميادين ليل نهار، خلاص بطوائف الناس، كل الطوائف في الميادين في الشوارع، كل له طلبات. في أحد قال يا الله؟ رفع الميدان هذا يديه قال يا الله، يا رب نجأر إليك أن تولي علينا الصالح، اللهم إننا نستغفرك، اللهم إننا نتوب إليك، اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا. يا رب الحكيم الصالح، يا رب الحكيم الصالح. إذا كان حبة الزرع أسأل فيها الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أحيانا الله يسلط الدودة، نجيب الدواء، نجيب العلاج، نجيب كذا، مفيش فايدة. بل الله يسلط أمراضا ما نعرفها الآن، لا الطب ولا المستشفيات ولا التقدم هذا يوقف الأمراض الخبيثة التي أصبحت الآن أكثر من تحصى. فلا بد أن يهرع الناس إلى الله سبحانه وتعالى. أنا ما ألجأ إلى الله في الصلاة وأنا ساجد أقول يا رب اغفر لي وتب علي، ثم إذا قمت وأردت حاكما صالحا لا ألجأ إلى ربي، بل ألجأ إلى حزبي أو ألجأ إلى جماعتي أو ألجأ إلى دستوري. تعالوا لا أنتوا كده خاينين، المادة كذا بتقول كذا، المادة كذا بتقول كذا، أنتوا تعال لا 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 ده غلط، ليه الدستور بيقول؟ يا سلام ما شاء الله، من أنت تتكلم في الدستور؟ من أنت تتكلم في القانون؟ أليس الدستور هذا والدستور الممنوع؟ أليس هذا والحكم بغير ما أنزل الله؟ أنا ألجأ إلى الدستور، وكلت إلى الدستور، ويوم أن أوكل إلى الدستور فقد وكلت إلى ما فيه هلكتي، إلى ما فيه هلكتي. فإن قال قائل لكن ما عندنا لهذا شيء، ما عندنا لهذا، أقول بئس هذا الاعتقاد، ما عندنا لهذا؟ ما عندك رب العالمين سبحانه وتعالى أغلق أبوابه؟ ما عندك شريعته؟ الله سبحانه وتعالى أبوابه مفتوحة، أدم الطرق، قل يا رب عنده شريعته، أترى شريعة رب العالمين تعلمك كيف تقضي حاجتك؟ باب عندنا اسمه باب آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة. عندنا باب السواك، السواك تعرفوا السواك؟ تعرفوا السواك يا ابني؟ تعرفوا؟ باب عندنا في الشريعة اسمه باب السواك، آداب السواك، امتى السواك، واخد بالك؟ من أي عود يتخذ السواك؟ هل يجوز الاستياك بالاصبع؟ هل لابد من خرقة؟ هل باب السواك؟ بل جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لقد أكثرت عليكم في السواك. يا الله أكثرت عليكم في السواك، السواك هذا، هذه السنة التي قل من يستعمله وقد لا يأبه له. سواك، أدب خلاء، لباس، كلام، أدب نوم، أذكار صباح ومساء، أدب دخول وخروج، أدب كلام وحديث، أدب طعام وشراب. أيعقل أن الشارع لم يضع لي قاعدة اختيار الحاكم؟ يعقل هذا يا إخواني؟ مستحيل، مستحيل. فما هي هذه القاعدة؟ القاعدة لي قواعد، القاعدة سلوك الطريق الشرعي، سلوك منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، استئذان أمر بسيط جدا يبدو للناس، ثم مرور والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، ثم بعد ذلك ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. يا عريس ما فيش حرج انك تاكل من بيتك عادي، ودي كمان عايز القرآن، في القرآن لا حرج عليك ان تاكل من بيتك او من بيت ابيك او من بيت امك او من بيت عمك او من بيت عمتك او من بيت خالك او من بيت خالتك او من بيت صديقك. ثم بعدها انما المؤمنون، عودوا الى الاصول، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. وبعدين آداب النبوة، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا إلى آخره. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا من أراد التمكين يبقى عليه بأبواب أهل العلم، بأبواب الشريعة، باب السواك، باب قضاء الحاج، باب قضاء. ولهذا أعجبني تبويب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد في صحيحه فقال كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال، وبهذا يؤصل باب عمل صالح قبل الرئاسة، عمل صالح قبل إنقاذ الأمة ما هي فيه، عمل صالح عمل صالح، لابد أن تدل الأمة على هذا عمل صالح. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من طلب الولد الصالح لجاله في سبيل الله، طلب الولد الصالح. باب استعانة الإمام بالضعفاء والصالحين. وذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما رأى في نفسه فضلا عن غيره، وكيف يعني أنه الجميع يستوفي الغنيمة وهو صاحب السيف وصاحب السهم وصاحب كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم ترزقون بضعفائكم، لعلكم ترزقون وتنصرون بضعفائكم، ترزقون وتنصرون بضعفائكم. يبقى لابد من ايه يا اخواني؟ لابد من عمل صالح. يبقى لابد من أدلة اختيار الحاكم. عندي في الإسلام كيف يتم اختيار الحاكم وصفات الحاكم. طب إذا لم أجد مجالا إلا أن أنخرط في حكم الجاهلية وفي الحكم غير ما أنزل الله وفي طريقتهم، وحينئذ أترك منهاج النبوة لأسلك منهاج الجاهلية من أجل أن يحصل التمكين، نقول هات الدليل. هات الدليل أن الله نصر أمة الإسلام بقاعدة فارس والروم. هات دليل أن الله نصر الإسلام بمبدأ اليهود والنصارى. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال ابن تيمية في كتابه الماتع اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم: وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر من أجل التحذير. احذر سبيل اليهود والنصارى. لا يمكن يهدي سبيل اليهود والنصارى قط بفتح. متى أتت المعصية؟ بالفرج. والله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. متى أتت المخالفة؟ بالفتح. والله عز وجل يقول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. متى؟ متى علمتنا الشريعة أن نلجأ إلى غيره وأن نثق في غيره وأن نكل الأمر إلى نفوسنا؟ متى؟ يبقى لابد من الدليل. حدثني بالدليل، طلعني الميدان بالدليل، دخلني بيتي بالدليل، مشيني في الشارع بالدليل، خليني أعلق صورة بالدليل، خليني أولي المرأة بالدليل، خليني أدخل في الحزب النصراني بالدليل، خليني أصلا أتحزب بالدليل، خليني أخرج على السلطان بالدليل. مصدر الاستدلال. وانت سلف قد تكون سلفيا تقول: والله كتاب السنة فهم سلف الأمة. طيب فين كتاب السنة فهم سلف الأمة؟ اشرب بالشمال حسب الشيخ لو سمحت، في نهي عن شرب بالشمال، حاضر اشرب باليمين، سم الله شيخ، حاضر بسم الله، وبعدين انزل في الميدان ابقى مع نصراني؟ ابدا. ازاي انت عمال لي سلفي في الشرب وسلفي في الاكل؟ طب وبعدين وفي الميدان السلفي؟ سلفي في الميدان، سلفي في الرئاسه، سلفي في، يقول لك اسكت. اصل يبقى اصلحنا الان، الامه بتصاغ من جديد، مصر تولد من جديد. صدقت والله، مصر تولد من جديد، فلتكن ولادتها على منهاج نبيها. وأسوق لكم فائدة لو لم يكن في هذه المحاضرة إلا هي لكفى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ودي فائدة بقى حصريا على الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع طريق الهجرتين وباب السعادتين. يا سلام، كلمة الحقيقة جميلة رائعة، وهو يبين قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قراءة أبي بن كعب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. دي قراءة أبي، ذكر هذا ابن تيمية وذكر ابن القيم. المهم بقى الجميل إيه بقى؟ وابن القيم بقى بيتعامل مع القلوب، بيتكلم عن القلوب ومشيمة النفس والطبع والهوى، وأن القلب يخرج طبعا من ظلمات ثلاث هو جعلها كالجنين. القلب ده بيولد زي الجنين، وكما أن الجنين في المشيمة وفي الرحم وفي الباطن، فالقلب كذلك في مشيمة النفس والطبع. وإمتى بقى يولد؟ لفت بقى الأنظار إلى معنى ما أروعه وما جل. قال: الإنسان يولد مرتين، أما الولادة الأولى فكلنا قد ولدها من بطن أمهاتنا،
وأما الولادة الثانية التي بها صار النبي أبا لنا وأزواجه أمهات لنا، فتلك الولادة من منهاج النبوة، فأنت تولد مرتين، ولادة من بطن الأم، الكافر والمؤمن والصالح والطالح والعاصي والبذل، كل الناس بتولد من بطن أمه، لكن في بقى ولادة خاصة، الولادة الثانية دي لابد منها. يعني الإنسان بيولد مرتين، لو سألتك الإنسان بيولد مرتين تقول لي لا، ده ولادة مرة واحدة بس، يولد الإنسان مرة واحدة بس، بها نسب إلى أبي أنا هشام بن فؤاد البيري، وإلى أمي نجاح أبو المجد أبو المجد، تلك ولادة لا يترتب عليها فضل ولا ثواب ولا عقاب ولا أي شيء أبدا. لكن هناك ولادة أخرى هي الحياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إنها الولادة من منهاج النبوة. إذن النبي أب لي في الهداية، لهذا كان لزاما أن تكون زوجته في قدر ومقام أمي وأزواجه أمهاتهم. يا سلام يا سلام، أب وأم غير الأب والأم المعروفين، ولادة ثانية، فيولد الإنسان مرتين، ولادة من أب وأم معروفين، وولادة يترتب عليها ثواب وعقاب، يترتب عليها جنة ونار، يترتب عليها سعادة وشقاوة، يترتب عليها ضلال وهداية، يترتب عليها انحراف واستقامة. ولادتك من منهاج النبوة، فمصر تحتاج إلى ولادة ثانية. مصر في غرفة عمليات، مصر في غرفة عمليات، يا رب يا رب يا رب، ما لم تولد هذه الولادة من منهاج النبوة يبقى ولد غير شرعي، لقيط، ولهذا ننسبه لأمه وديمقراطيته. مصر بنت الديمقراطية، ولا تنسب لأبي النبي صلى الله عليه وسلم، نعطيها حكم لقيط. ولادة كل الناس يجهلونها إلا الدعاء إلى الله عز وجل، فينبغي أن يصدق الدعاة مع أمتهم، وإن لم تسمع الأمة منا هذا الكلام فممن تسمع؟ إذا كنت أنا الذي آخذ بيد الأمة إلى غير تلك الولادة فمتى تهتدي الأمة؟ أليس العلماء مصابيح الدجى وأئمة الهدى؟ أليس العلماء ورثة الأنبياء؟ وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ولعلك عشت فترة من الزمان في حلم اسمه تطبيق الشريعة، وفي حلم اسمه تحصيل أكبر عدد من الأصوات لكي نضع دستور مصر، نضع دستور مصر على الشريعة. وحينما حصلنا ذلك ووصلنا إلى تلك اللجان واخترنا بأيدينا، اخترنا من؟ وأردنا من؟ دستور من؟ قانون من؟ الدليل لك أن تقولنا على صواب، لك أن تقولنا على حق. مصدر الاستدلال محور جوهري، محور جوهري. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث فيه ضعف ولكن المعنى صحيح. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولدي وولدي والناس أجمعين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قد أعاني ظلما، قد أعاني ألما، قد أعاني فقرا، قد أعاني حاجة، قد أعاني، ولكن النص دلني على خلق معين وباب معين ينبغي أن ألزمه. ولهذا جاء عند البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن ينفق مال الكعبة وعنده صاحب له، فقال له: لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ والله لا أفعلن. قال: لست بفاعل. قال: لما؟ قال: لأن صاحبيك لم يفعل ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فقال عمر رضي الله عنه: هما المرآن يقتدى بهما، هما المرآن يقتدى بهما. وترك عمر رضي الله عنه على التو والفور، أمة ترجع إلى النص مصدر. قال الرسول، قال الصحابة: أيهما أعلى كعبا في العلم، ابن عباس ولا عمر وابو بكر؟ عمر وابو بكر أعلى كعبا في العلم وفي القدر وفي الفضل وفي السبق وفي كل شيء. ومع ذلك لما أفتى الصديق والفاروق بجواز الإفراد في الحج بل باستحباب ذلك ودل الناس على ذلك حتى لا يهجر البيت، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر عمر. وابن عباس يفتي الأمة باستحباب التمتع بل بوجوب التمتع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العمرة والحج في سفرة، فأن لرجل أن يمنع الأمة أن تجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، أن لأحد حتى ولو كان هو الصديق وكان هو الفاروق. فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارات من السماء. أقول: قال أبو بكر وعمر. أقول: قال رسول الله، قال أبو بكر وعمر. أكان ابن عباس من الذين يسبون العلماء بل من الذين يسبون الأكابر؟ هل يعهد الرد على المخالف سبا؟ إذن ضع الدين، ضع الدين. وإذا ابن عباس من السباب الذين يسبون العلماء، يسبون أبا بكر يسبون عمر، وكان ابن عمر من الذين يسبون أباه، فقد جاء عند الترمذي بسند صحيح أن رجلا أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال له، وقد سأله عن المتعة تمتع يعني، فقال ابن عمر: فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له السائل: لكن أباك يمنع من ذلك، أبوك يمنع من هذا، يمنع من التمتع، فماذا قال ابن عمر؟ قال: يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابة ما كانوا يعدلون بالنص شيئا أبدا، عند النص يقف كل أحد. في الصحيحين أيضا حديث عبد الله بن عمر أنه قال، لا قال صلى الله عليه وسلم أو هو من مفردات مسلم، قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وعنده ولد عبد الله بلال، فقال: والله لنمنعهن. ابن عمر بيقول: قال النبي لا تمنع إماء الله، يعني النساء مساجد الله، المرأة إذا أراد أن تقوى إلى المسجد فلا يجوز منعها. عنده بلال فقال: والله لنمنعهن. هو لا يريد يعني معارضة النبي، لا، ولكن رأى أنه حصل توسع عند النساء وحصل فتن، فهو لا يريد، ألك همنعها، نظرا للفتنة، ليس ردا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فأقبل عبد الله ابن عمر على ولده يسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. قال: أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقول والله لنمنعهن. يبقى الوقوف عند إيه؟ عند النص، مصدر استدلال. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، فهم الصحابة وفهم سلف الأمة. عند الترمذي بسند صحيح أيضا أن معقل بن يسار وكان قد زوج أخته من رجل فطلقها طلقة أولى أو ثانية، حتى خرج من العدة فجاء الرجل يطلب المرأة. طبعا إذا طلقت المرأة طلقة الأولى والثانية وخرجت من العدة ترجع إلى زوجها بإيه؟ بمهر وعقد جديدين يجوز الرجوع، لكن على حسب ما تريد. إن أراد أن لا ترجع هو لها، طالما خرجت من العدة لم يعد للزوج عليها سلطان ولا سبيل بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية إذا تجاوزت العدة، ثلاث حيض أو وضع حملة أو كذا، لكن له أن يرجع. بخلاف المرة الثالثة فإنه ليس له أن يرجعها إلا أن تنكح زوجا غيره بقصد الديمومة والعشق، إنما المرة الأولى والثانية لا يرجعها بس بمهر وعقد جديدين. فلما جاء إلى معقل بن يسار وقال له أريد امرأتي، قال يا لكع، سبه يعني، قال يا لكع يا لكع زوجتك أختي فطلقتها وفعلت وفعلت، والله لا ترجع إليك آخر ما عليه. متابعني؟
أنا ما شفتكش، مش عايز حاجة، سيبني الله يكرمك، ما توقعش السير الله يكرمك، بقالك 70 سنة أبوك ما عادك عندي ولسه ما تعرفش السير يا ابني، الله يصلحك. انت عمال تصرف عليه وخلاص.
فقال يا لكع أعطيتك أختي فلم تكرمها وطلقتها، والله لا ترجع عليك آخر ما يقول. وعلم الله سبحانه وتعالى إرادة الرجل لامرأته وإرادة المرأة لرجلها، فأنزل الله عز وجل قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا أرادت المرأة أن ترجع للرجل والرجل يرجع للمرأة حتى ولو تجاوز العدة، اسعى في ذلك لا تمنع. فانظر كيف الوحي يتفاعل مع إرادة الصحابة. شوف وحي ينزل في قضية رجل ومرأة، مش هينزل بقى في قضية حكم حاكم، في قضية صياغة أمة ولادة أمة، كيف هذا؟ فقال معقل بن يسار لما سمع الآية وقد نزلت، قال ماذا يا إخواني؟ فورا على طول، الإنسان ممكن يخطئ، ممكن الإنسان يكتئب فيخطئ ماشي، لكن إذا دل على النص، إذا دل على الحق وجب الرجوع فورا. إنما إذا صرع عنه عصبية أو جاهلية هذا عابد لتلك العصبية وآهل من العصبية، العصبية قد تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. ولهذا قال ابن تيمية كلمة رائعة أيضا في كتاب الإيمان الكبير، حلل بها لغزا قد يكون عند طلبة العلم قبل العوام، وهو لماذا لم يتبع أبو طالب رسول الله رغم مدحه لدينه، رغم دفاعه عنه، رغم دخوله في الشعر، رغم لماذا لم يسلم أبو طالب؟ سؤال مهم جدا. لغز فعلا، رجل دخل مع النبي وخرج مع النبي وأودي مع النبي باقي إيه؟ طيب باقي إيه؟ وأراد منه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كما عند البخاري من حديث المسيب بن حلب، أراد منه كلمة قبل أن يموت، قال يا عمي قل لا إله إلا الله بس. يعني أنت دخلت في الشعب وعذبت 3 سنين، 3 سنين وأنت محبوس في الشعب، يمنع عنك الطعام والشراب وكذا إلى ما يأتيك خفية، تدافع عن النبي، تمدح النبي، تعلم صدق النبي، كل هذا سهل عليك وصعب عليك أن تقول لا إله إلا الله. أليس هذا لغز يا إخوان؟ لغز. من اللي فصل بقى اللغز؟ العلماء. ولما يأتيك بقى التفسير من ابن تيمية رحمه الله تعالى حسبك به، يقول رحمه الله تعالى، لأن أبا جهل لعب على وتر واحد، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي عيد، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حول يا عم، لا، هو ده بيت القصيد، بيت القصيد. قال ابن تيمية رحمه الله وبنفس السبب الذي دافع به ابن تيمية دافع به أبو طالب عن رسول الله خرج من الدنيا كافرا. ما خدتوش بالكم العصبية؟ دافع عن النبي من أجل إيه؟ وخرج من الدنيا كافرا من أجله. لهذا يقول ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد من ضمن المسائل الطيبة ماذا يقول بها ابن عبد الوهاب؟ يقول: وقد علم أبو جهل أنه لا يؤثر فيه إلى ذلك، لهذا لم ينتقل أبو جهل عن هذه الشبهة مع تكرار النبي. النبي يكرر: قل لا إله إلا الله، وأبو جهل: لا. على ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب؟ لم يتحول عنه، لأنه علم أن هذا هو الأمر الذي يأسر أبا طالب ويخرجه من الدنيا هكذا. ولهذا كان آخر ما قال أبو طالب هو: على ملة عبد المطلب. على ملة عبد المطلب خرج أبو طالب من الدنيا بسبب العصبية، بسبب العصبية. فليس من العيب أن يخطئ الإنسان، ليس من العيب أن تزل قدمه. يوجد أئمة عظام زلت أقدامهم، ولكن لجهلهم بالحق في هذه المسألة، لتعبدهم بحق ظنوه حقا فبان غير ذلك. لكن متى ما علم الإنسان الحق وجب عليه الرجوع، وجب عليه أن يرجع إلى النص، ولو قبل أن يموت بلحظة، ولو قبل أن يموت بلحظة. فإن العلماء أجمعوا على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يدعى لقول أحد كائنا من كان، لا ينبغي أن يدعى لقول إيه؟ لقول أحد على الإطلاق. وعليه فإن الإنسان لابد أن يوصل قاعدة الحق عنده أولا، ألا وهي مصدر الاستدلال، مصدر الاستدلال. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، اللي هو فهم سلف الأمة. فهم سلف الأمة هذا مصدر عظيم مصادر الاستدلال. وإذا بنجعل القاعدة الثانية، ألا وهي قاعدة فهم الشريعة بفهم سلف الأمة وإزالة التعارض الذي قد يظهر بين نصوصها بفهم سلف الأمة. يا أخي، أنا قد أقول قولا وأنت تقول قولا، وليس قولك بأولى من قولي ولا قولي بأولى من قولك، ولكن الأولوية لفهم السلف. قل ما شئت وأنا أقول ما شئت، لكن ليس في قول لأحدنا حجة، إنما الحجة في قول من؟ قول السلف. ونقصد بقول السلف، انتبهوا معي لتقعيد هذه المسألة يا إخواني، نقصد بفهم السلف ذاك الفهم الذي قرر عندهم واتفقوا عليه، لا سيما في مسائل المنهج والاعتقاد، لا ما قاله كل واحد من السلف. فقد تزل قدم الرجل الواحد أو الرجلان في مسألة ولا يعد ذلك قولا آخر عند السلف. يعني مثلا قد نقرأ إن بعض العلماء قال بتأويل بعض الصفات، بعض العلماء زل في باب القدر. ابن خزيمة رحمه الله تعالى إذا ذكر ابن خزيمة يترجمون له دائما، يقولوا إيه؟ إمام الأئمة، إمام الأئمة ابن خزيمة له كتاب ماتع جدا وهو كتاب التوحيد. في كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله تعالى على جلالة قدره، وهو الإمام المعتبر من أئمة السنة، قال بعض المواضع، في بعض المواضع: وقد زلت قدمه في ذلك. مثلا حديث الصورة، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هو يضعف هذا الحديث ولو علل كثيرة، وعليه أبطل هذا ولم يرجع الضمير إلى الله في خلق آدم على صورته، لأن الحديث عنده ضعيف، هو اجتهد في ذلك، حديث عنده ضعيف، وبالتالي لم يرجع الضمير إلى الله سبحانه وتعالى، بل وصال وجال وعقد بابا خاصا في التشنيع على من يقول بإعادة الضمير على الله، شنع، قال تعالى الله عن هذا وكذا، وقال، ولم يقل أحد من السلف بهذا، بل المتقرر عند السلف رحمهم الله تعالى أن الضمير يعود على الله. حتى قال أحمد رحمه الله تعالى في من لا يقول بهذا: هذا قول الجهمي، جهمي، لكن ابن خزيمة جهمي؟ لا، خزيمة ليس له أن يعارض حديث رسول الله أبدا أبدا، ولكن الحديث عنده لم يثبت، قد ثبت عند غيره، ولا إشكال في ذلك. فإن عود الضمير على خلق أدم على صورة الرحمن ما فيها إشكال، يعني صورة الرحمن سميعا بصيرا ولا يقتضي هذا المماثلة، فليس كمثله شيء هو السميع البصير. الله له وجه ولنا وجوه، الله له يدان ولنا أيدي، الله عز وجل له أصابع ولنا أصابع، له حياة ولنا حياة، وهكذا ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فهل يعد السؤال بقى، أرجو تنتبهوا لهذه المسألة، فهل يعد قول ابن خزيمة قولا آخر لدى السلف؟ هل من ذلت قدمه فأول صفة يعد هذا التأويل قولا آخر للسلف؟ لا. أمال متى يقال هذا فهم السلف؟ فهم السلف اللي تقرر في كتب السلف، وعليه أفتح كتب السلف وأفتح كتب السنة وأنظر ما تقرر عند السلف في باب القدر، في باب الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل في أسماء وصفات في صحابة في تعامل مع أهل أهواء في إمامة وحاكمية في كل شيء، أفتح الكتاب وأنظر أنظر فهم السلف في هذا. وإلى فيما نتهم من السلف بالإرجاء، فيما نتهم بالتشيع، فيما نتهم بالقدر، ولم يقصد طبعا كلهم ردوا على القدرية وعلى الشيعة وعلى كذا، كلهم ردوا على هذا، ولكن قد تزل القدم في مسألة باجتهاد حديث ضعفوه لم يثبت عندهم، رد هذا الاسم لكون الدليل ليس دليلا عندها ثابتا أو كذا، ولكن لا يعد قوله قولا آخر للسلف. يبقى فهم السلف المتقرر. عشان كده لما أحب أجيب مذهب السلف لا أتي بمنهج السلف من بطون الكتب أقول إيه فلان قال من العلماء مثلا قتادة مثلا لو قول في قول يبقى ده قول ثاني عن السلف، يا أخي لا تلومني يا أخي، هذا قول للسلف ولا قتادة مبتدع ولا قتادة خارج عن منهج السلف ولا كذا وكذا. تحرير مذهب السلف يؤخذ من كتب السلف التي قررت مذهب السلف. خذ على سبيل المثال مثلا مسألة الخروج على الحاكم الظالم، ما نزعه بمصر عشان محدش يعني، لا دي مسألة موجودة من زمان وانت عارفين مسألة في الكتب، مسألة الخروج على الحاكم الظالم احنا عندنا المتقر عند السلف فيها ايه؟ تفتح اي كتاب من كتب اهل السنة والجماعة تجد كده الاصل موضوع، ولا نرى الخروج على ولاة امورنا ائمتنا ولاة امورنا وان جاروا، اي كتاب تفتح وانت مغمض هات اللالكائي هات البربهاري هات الخلال هات الإسماعيلي هات الصابوني، أي كتاب من كتب أهل السنة والجماعة وانت مغمض هتفتح هتلاقي إن هذا هو المتقرر عند السلف. هل نجد قولا عند السلف فيما قالوه؟ قالوا ولا نرى الخروج على متن ورث أمورنا وإن جاروا على القول الصحيح، مفيش قولين ولم يذكروا خلاف بل هذا المتقرر. طب انت مثلا وجدت بعض الناس مثلا بعض فعل السلف، تقول حسين خرج كويس رضي الله عنه مثلا، يعني سعيد بن جبير خرج رضي الله عنه، هل يعد فعل الصحابي او التابعي في المسألة قولا اخر للسلف؟ لابد ان نقرر مسألتين، مسألة احنا قررناها وهي انه ايه المعتبر بما تقرر عند سلف الأمة في كتب السنة، ما تجيب ليش زلت هذا وزلت هذا ثم تجعله قولا، زي يقولك ايه في مذهبين، مذهب أهل الصبر ومذهب اللي بيخرج. طب مين اللي قال كده؟ عايزين كتب السلف، هات كتاب سنة يقول هذا على العين وعلى راس، ده الدكتور فلان عامل كده، أنا ماله دكتور فلان ولا دكتور فلان ولا دكتور إلا، نجيب كتب السلف المعتمدة. ألسنا سلفيين؟ بلى. طيب عندنا اخترعت خلال ماشي مش حاله، البربهاري للكائي صابوني إسماعيلي أي أحد من دول يمشي الحال، افتح واقرأ وعلم الأمة بس بصوت عالي كويس. يبقى دي المسألة الأولى. المسألة الثانية أنا بسألك سؤال خارجي خالص، إذا ثبت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي شيء يصلح معارضا له؟ ولا شيء. طب لو وجدنا قولا للرسول يعارض ظاهره قول الرسول، يبقى قول الرسول مع قول الرسول نعمل ايه؟ احنا قررنا من شوية انه مستحيل ان يبقى في قول الرسول وقول الرسول متضادان، مستحيل. ولكن ببص الى وجه من اوجه الجمع، اوجه من اوجه الجمع، يا ناسخ منسوخ، يا مطلق مقيد، يا خاص وعام، وهكذا. لكن يبقى نصيب عظيم، مستحيل. وعليه فلا يعارض قول رسول الله شيء ابدا، الا اذا قال النبي قول يخالف هذا فيبقى نسخ القول الاول. كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروه، خلاص يبقى نزور القبور. النبي قال لنا نزور القبور وهو الذي نهانا عن زياره القبور، يبقى احنا بنزور القبور بقول النبي ولا بقول احد ثاني؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. كويس. طيب لما اجي بقى قول الرسول عنده قول التابعي عارضه، وانا رجل سلفي تربيت على قواعد الحق، هل يصلح قول التابعي قول الصحابي معارضا لقول النبي باجماع؟ لا، باجماع لا. طب هل يصلح فعل الصحابي معارضا لقول النبي؟ ده احنا قول النبي مع فعل النبي. من الاصوليين من يقولك اللي بقدم القول مطلقا، وده انتصر له الشوكاني كتير جدا، انه اذا تعارض القول مع الفعل، قول النبي مع فعل النبي، فاقدم القول ها لاحتمال ورود الخصوصيه للفعل، احتمال ورود الخصوصيه ان هذا يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، انما القول ده عام للامه ولا يعارض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعند جمهور الاصوليين لا، احنا نجمع بين القول وبين الفعل، نشوف فعل النبي فعلا دل الدليل على الاختصاص ولا لا؟ دل على الدليل على الاختصاص، دل على الجواز، دل على كذا. النبي نهى صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من الاكل مما مست، نهى عن، امر بالوضوء مما مست النار، لكن جاء عند البخاري ان النبي اكل من شاة حز بالسكين ثم قام ولم يتوضا. عندنا نص في الوضوء من لحوم الابل، عندنا نص كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار، وهكذا. فننظر الى هذه النصوص، قول النبي مع فعل النبي، قول النبي مع فعل النبي نحتاج نقف، قول النبي مع قول التابعي او الصحابي ما نقف، قول النبي مع فعل الصحابي ما نحتاج نقف، قول النبي مع فعل التابعي ما نحتاج نقف. وعليه أطالب، هل قال الحسين، شوف أنا أرفعها لك، هل قال الحسين يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور؟ قال الحسين، لو نفترض بقى، قال الحسين ونرى الخروج على أئمة الظلم، حينئذ لو قال الحسين أخذ قول الحسين وحطه جنب قول النبي، هو لا أرى لقول الحسين وزنا وأتردى عليه. هل قرأتم في كتاب معتقد الحسين وأن الحسين قال؟ لأنني قد أجتهد في فعل لا أظنه مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما إذا عرضت علي قول رسول الله أبدا مستحيل أخالف. فهل ورد عن الحسين أنه قال ونخرج على أئمة الجور والظلم؟ مالش. طب هل ورد عن سعيد بن جبير القول بالخروج على أئمة الظلم؟ أبدا، إنما هو فعل الحسين وفعل ابن جبير. فإذا كان قول الحسين وقول ابن جبير لا يصح معارضا لقول رسول الله، فكيف صح أن يكون فعلهما معارضا لقول رسول الله أو قولا آخر للسلف؟ ولهذا فرق بين قول معتبر ونحت قول آخر. يمكن أن أنحت لك قولا في أي مسألة، أما القول المعتبر يقوم على دليل في وعليه مثلا، لو كان للسلف قولان، أما دليل القول الأول عرفناه صلى الله عليه وسلم، سيكون بعد أثرة ولن تنكرونها، سيكون بعد مثلا، إلا أنتم عارفين حافظين الأحاديث دي كلها، هذا القول عرفنا دليله. طب والقول الثاني دليله ايه؟ يبقى لا بالدليل نافع ولا حتى بخلاف ابن جبير والحسين نافع. وعليه لما بيجي الناس النهاردة احنا بنقولهم لا يجوز بناء المساجد على القبور، بيقولنا يا اخواني اكبر شبهة عندهم ايه؟ النبي مدفون، قبر النبي في المسجد، انتوا بقى احسن ولا النبي؟ نقول طبعا النبي. انتوا احسن ولا الصحابة؟ نقول طبعا الصحابة. يقول طيب ما النبي مدفون في المسجد، نقول له النبي دفن نفسه في المسجد. طب النبي قال ادفنوا في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبورا بهم، ألا إن نهاكم عن ذلك، أنا بنهاكم تعملوا كده. وأهل الأصول أصول الفقه الصوفية اللي هم بيعتبروا بقى يعني قبة العلماء بالأصول في مصر، لو تيجي تسأله سؤال بره الموضوع تقول له إيه رأيك لو النبي قال قولا وفعل وفعل من الصحابة ما يدعم قوله ثم جاء أحد من الناس وغير هذا، ناخد بكلام النبي ولا ناخد بكلامه؟ طبعا أقول لك لا يا أخي، أنت عمرك ما قرأت أصول، أنت عمرك ما قرأت أصول، أنت إزاي كلام النبي يعارض بهذا؟ نقول طيب في مسألة عندنا، يقول إيه؟ نقول له طيب النبي نهى عن بناء مساجد على القبور، طب انتوا بتدخلوا القبور مساجد ليه؟ يقول لك لا احنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد، ولقد كان لنا في رسول اسوه حسن، نقول النبي دفن في المسجد، في المسجد دلوقتي قبر النبي في المسجد، نقول نقول له بقى بقول النبي، النبي قاله الا اني انهاكم عن ذلك، ايه المعارض لهذا؟ نعليها برضو معك، أعلها لك أيها الأصول الصوفي، لو أن النبي قال ألا إني أنهاكم عن ذلك ثم قال اجعلوا قبري في المسجد لما كان معارضا. ليه؟ لأنه يكون خاصا برسول الله، يبقى الحكم بتاعنا ألا إني أنهاكم عن ذلك، وحكم النبي الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إني ندفنهم في المسجد. يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوني في المسجد لما صح معارضا لقوله ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبور المساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. طب النبي قال كده؟ يقول لا. كويس، عائشة الصحابة دخلوا قبر النبي داخل المسجد؟ لا، ده عائشة التلميذة النجيبة تقول كما عند البخاري يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يحذر اوعوا تدفنوني. وبتقول لما النبي قال عن الله هذا النصارى قصده ايه؟ قصده النهي عن ان يدفن في المسجد. وعليه الصحابة ما ادخلوا قبر النبي في المسجد، فجاء من أدخل القبر بعد ذلك من الملوك ملوك بني أمية، فصار سنة ملكية لا دينية كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى. يبقى إزاي قول النبي وما فعل بالنبي تعارضه بما فعل بقبر النبي على يد الملوك؟ خلي بالك، بارك الله فيك، فهم السلف الصالح. فيبقى إذا فهم السلف هو ما تقرر عند السلف في كتب السلف. المسألة دي مسألة غالية جدا، في فرق بين أقول قال ابن تيمية أو أن أنا أقول قال السلف. قال السلف دي كتب السنة اللي بتحكم على ابن تيمية والإمام أحمد وكل أحد، إنما قال ابن تيمية قد يصيب ويخطئ، قال أحمد قد يصيب ويخطئ، قال ابن معين قد يصيب ويخطئ. لكن أن يقول كتب السلف تصيب وتخطئ، لا، الحكم عندي كتب السلف. اقرأ كتب السلف وشوف هل كتب السلف قالت بتأويل الصفات؟ هل كتب السلف قالت بالخروج الحكم؟ هل كتب السلف قالت ببناء المساجد على القبور؟ لا، يبقى ما تقرر عند السلف هو ما قضى به السلف. يبقى مصدر الاستدلال أمر مهم جدا، فهم سلف الأمة أمر مهم جدا. وأخيرا النظر في الأدلة بنظر الجمع عند ظهور التعارض. منهج الخوارج عين يمنى، منهج المرجئة عين يسرى، هذا أعور فضل وهذا أعور فضل. الخوارج كفروا الأمة إذا فعلت معصية، فمن زنى كافر، من سرق كافر. ليه؟ عندهم نصوص، عندهم نصوص بتقول كده. ايه النصوص؟ في نصوص في القرآن بتقول كده. في قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يبقى اللي بيقتل مخلد في النار. لا يزني الزاني حين يزني مؤمن يبقى كافر، لما لم يكن مؤمنا يبقى كافر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يبقى كافر. لا ترجعوا بعد كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض يبقى كافر. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون يبقى كافر. المرجئه قالت شويه شويه، ايه ده تعملوا ايه؟ لا لا لا، ده لو قتل وزنى وسرق فايمانه كايمان جبريل ولا يضر مع الايمان معصيه، كما لا ينفع مع الكفر طاعه ولا اي شيء. ليه؟ النبي قال: وان زنى وان سرق رغم انت ابي ضر. وان زنى وسرق، من كان اخر كلامه لا اله دخل الجنه. اخذوا بهذا وقالوا لا يخدش ايمان هذا الرجل بشيء. والخوارج قالوا هو مخلد في النار. دول استدلوا بنصوص ودول استدلوا بنصوص، نعمل ايه؟ يجي اهل السنه والجماعه يجمعون بين النصوص. تعالى نص وان زنى وان سرق رغم انف ابي ضر، ونص لا يزني زاني حين يزني ومؤمن. لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن هذا نفي، لكنه نفي لكمال الايمان الواجب مش لاصل الايمان. لا يزني الزاني وهو مؤمن الايمان الكامل الذي يرضعه، وهي لو كان عنده ايمان كامل يرضعه. ودعته امراه ذات منصب وجمال قال اني اخاف الله. انما لا يكفر وان زنى وان سرق لا يكفر، فلا ينفى عنه اصل الايمان. يبقى وان زنى وان سرق تخليني اقول هو عنده اصل الايمان. لا يزني الزاني حين يزني مؤمن تخليني اقول ما عندوش كمال الايمان. عشان كده هم ترجموها في عباره ايه؟ ان هو لا ينفى عنه مطلق الايمان ولا يعطى الايمان المطلق. ما اقولش هو مؤمن كده، وانما اقول مؤمن ناقص الايمان، اقول فاسق، اقول زاني، اقول كذا، لكن لا اقول هو مؤمن، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني زاني حين يزني هو مؤمن. يبقى جمعوا بين الايه؟ جمعوا بين الادله، جمعوا بين الادله. وعليه فاننا نرى يبقى في كل مساله من المسائل إذا ظهر لك شيء من التعارض فلا بد أن تجمع بين الأدلة. لا عدوى ولا طيرة. النبي يقول ما فيش عدوى خالص. وهو الذي يقول فر من المجذوم، فرارك من الأسد. إذا وجدت مجذوما مريضا فر منه، اوعى تروح له. ليه؟ أصل في عدوى. في عدوى ولا ما فيش عدوى؟ ولهذا أنا بقول لك أنا ممكن أطلع من المنبر دوت أخطب بخطبة الخوارج، منهج الخوارج وكله إيه بقى؟ بما في الصحيحين والقرآن. وأقول يا أمة الإسلام، وأجيب بقى النصوص كلها. وأطلع بالنصوص. وأنا مزدرت على أن أصلت منهج الخوارج. وأجي لكم الجمعة اللي بعدها أأصل لكم منهج المرجئة بقول الله قال الرسول، ولا بأخرج عن منهج المرجئة. ولهذا مسألة الاستدلالات وكذا ليست يا بيت القصيد، إنما بيت القصيد هو ماذا؟ بيت القصيد هو فهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة. لا عدوى في عدوى، لا عدوى وفر. إزاي؟ يعني لا عدوى تؤثر بنفسها بل تؤثر بإذن الله تبارك وتعالى. فالعدوى مؤثرة ولهذا فر، لكن ليست بنفسها بل بإذن الله، ولهذا لا عدوى من نفسها إنما العدوى بإذن الله. ففر من المجذوم فرارك من الأسد. ولهذا الصحابة لما أرادوا أن يدخلوا بلدا فيها طاعون وقفوا واختلفوا، ندخل فما قدره الله سيكون، احنا نفر ليه من قدر الله؟ ندخل.
وقوم قال لا ندخل. ندخل ازاي؟ والله يقول ولا تلقوا بيدكم الى التهلكه. يبقى ده استدل بنصوص القدر وده استدل بنصوص لا تلقوا بيدكم الى التهلكه. ما عندهم نص خاص. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وكان يقضي حاجته، قالوا يا عبد الرحمن تعال احنا اختلفنا الان ندخل ولا ما ندخل؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم عن الطاعون بارض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. خلاص نص في المساله، اوعى تدخل بلد فيها الطاعون، واذا انت في بلد فيها الطاعون اوعى تطلع حتى لا تنقل العدوى الى غيرك. يبقى في عدوى، في عدوى، ولكن ليست توجد عدوى مؤثره بنفسي بلك، انما تؤدي باذن الله تبارك وتعالى. ولهذا النبي قال ايه؟ من اعدى الاول؟ لما قالوا انا عندي جمال فيها اجرب وفيها كذا، واخد بالك؟ وده بيعد ده، فالنبي قال من اعدى الاول. ولهذا لما يجي لي واحد متعلق بالعدوى قوي اقول له لا عدوى، ولما يجي لي واحد عايز يخاطر بنفسه اقول انتبه فر من المجذوم في نارك من الاسد. فلا بد اذا من جمع الادله في كل مساله من مسألة. حاصل هذا الامر، والموضوع طبعا يطول لكن اقول حاصل الامر في دقيقه واحده ايها الاخ، اذا اردت النجاه في اي عصر من العصور، واذا اردت سبيل المؤمنين الذي دلك الله عليه وجعله حجه على خلقه فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم، اذا اردت النجاه فالنجاه في مصدر الاستدلال كتاب سنه اجماع قياس. هتقول لي كلنا بنقول، هنقول لك بفهم السلف. هتقول لي فين فهم السلف؟ ما هو ده راجل سلفي وده راجل سلفي. اقول لك كتب السلف، وبهذا اقطع عنك المعذره لانني اعلم جيدا انك ستقول ولو كنت مقتنعا 100% بما قلت هذا قوله. جزاه الله خيرا، شكرا، الى اللقاء. وهناك اقوال اخرى ولا ينكر بعضنا على بعض. اقول والله انت على عيني، والله جزاك الله خيرا فيما لو قلت هذه كتب السلف تخالف هذا، هذه كتب السلف كذا وكذا، لكن ليس الخلاف في المسألة بالأشخاص، إنما الخلاف في المسألة يعتبر بالأقوال، وزينة الأقوال التي يعتبر بها الخلاف زينة الأقوال بما قامت عليه من أدلة، وفي مسائل المنهج والاعتقاد بما ورد في كتب السنة. والسؤال يطرح نفسه في كل مسألة من المسائل، نريد كتب السلف، اقرأ من كتب السلف، إن عنواننا الأول كتب السلف. أظن ما فيش خلاف، أنت ممكن تختلف مع هشام البيلي لكن تختلف مع الخلال؟ اوعى. أنت ممكن تختلف مع هشام البيلي لكن تختلف مع الصابوني؟ اوعى. تختلف مع هشام البيلي لكن تختلف مع البربهاري؟ حذاري حذاري. ومش هقول لك بقى أنت نفسك خالفت نفسك، بلاش الكلام، احنا مش بتوع الكلام، احنا بتوع متين العلم. ونقول قد يشتهي الواحد، قد يذل الواحد، لكن ابقى على ذله وفرقه حتى لا تقول يا شيخ وابن حجر يا شيخ والنووي يا شيخ ما هم اخطاوا يا شيخ، اشمعنى يعني دول ودول؟ فلماذا لا يعطى حكم كل من خالف منهج السلف؟ ما ذكرت عن ابن خزي بدعته؟ لا والله. عن قتادة بدعته؟ لا والله. ليه بقى؟ ليه بقى؟ كوسة يعني هي؟ لا مش كوسة والله، ده قواعد، قواعد، وقلناها وذكرناها، أن من بلغ أدوات الاجتهاد وحصلها وسعى في المسألة مريدا للحق فذلت قدمه في مسألة نتيجة نص لم يبلغ أو بلغه ولم يثبت عنده أو ثبت عنده وادعى مخصصا أو مقيدا أو ناسخا، فلما ظهر له الحق في المسألة عاد إلى سبيل السنة وسبيل المؤمنين. وعليه خذها حالقة في أذنك، فرق بين الزلة والانحراف، فإن الزلة ضابطها ما قلته لك، واحد بيسعى عنده ادوات الاجتهاد، سعى اجتهد تحركت نفوسه لطلب الهدى، قلنا له اقرا كتب السلف، قال اهو ولا يهمني افتح ولا يجوز الخروج، ولا يجوز الخروج، بس خلي بالك اصل مش ده مش ده مش دول، لا مش دول، طب ولو طلعوا دول برضه مش انا، مفيش فايده.
مفيش فايدة. يبقى إذن هو كتب السلف. طيب وقرأ كتب السلف فرجع أو قال بهذا القول، تحركت نفسه وأراد طلب الهدى ولكنه لم يصل. ما في أحد من الأئمة ماله زلة اسمها زلة. حط بقى تحتها ابن الحلال، ابن خزيمة وابن حجر والنووي، حط تحتها دول، لأننا نحكم في هؤلاء بما حكم علماؤنا وأئمتنا. مش أنا اللي هاجي النهاردة بدع ابن حجر، مين اللي سبقني؟ مش أنا اللي بدع ابن خزيمة، مين اللي سبقني؟ أنا محترم نفسي، أنا أمشي كما حكم علمائي، كما حكمت الأمة. ابن حزم قال هذا في القياس، لكن مبتدع. والله لو سبقني إمام أقول، ما سبقنيش إمام أبدا. أقول ابن حزم لم تتبع الأمة على ذلك، وابن حزم على العين وعلى الرأس إذا جاءت مسألة في الكتاب والسنة. أحترم نفسي، أنا سلفي. سلفي سلفي يعني إيه؟ يعني كتاب وسنة فهم سلفي. يعني هات لي كتاب، كتاب سنة، اوعى تجيب لي رسالة دكتوراه الله ينكحك، اوعى تجيب لي اختيار شخص، اوعى تجيب لي بيقول مذهب أهل الصبر ومذهب أهل مش عارف ايه الكلام ده كله. هات لي كتاب سلفي، هات لي كتاب سلفي، هات لي كتاب سني، هات لي كتاب سني. واحنا عارفين السنة والسلف على العين وعلى الرأس، ونرجع لزاما إلى ما قالوا أئمة السنة وعلماء السنة. أما الانحراف غير الزلل. الانحراف وإذا هو أنني أعتقد أولا ثم أشرع للاستدلال، وعليه لو يمشي معايا عدم الخروج على الحاكم الظالم أقول، لو يمشي معايا الخروج أقول، لو يمشي معايا ابن حجر أجيبه، لو يمشي معايا ابن تيمية حطه. لو ولهذا تلاقيني بكرة بعد ابن تيمية، وبعد بكرة بجيب ابن تيمية، بكرة بعد مالك، بعد بكرة بجيب مالك. لا لا، المسلك لابد أن يكون مسلكا واحدا منضبطا. فرق بين الزلة والانحراف، قواعد مهمة لابد أن تعلم. إيه الفرق؟ ما ذكره ابن تيمية في القواعد الكلية، في القواعد النورانية، أن الزلة أن العالم قد يزل ولكن بحسن قصد واتباع أصل، أما الانحراف فبعد عن طريقة الاستدلال مع سوء القصد. إذا عرفت ذلك عرفت أن الحق عزيز، ولا بد إذا أردت الحق أن تسعى إليه بأدلته. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: هذا رزقنا الليلة ورزق أخينا العروس. اعرف، خليك حافظ إنه يوم فرحك، يوم فرحك كان عنوان المحاضرة قواعد الحق لمن أراد الحق. سمع، قواعد الحق لمن أراد الحق. قول لمن أراد الحق. عنوان فرحك، خلي بالك عنوان عزيز جدا، عنوان فرحك. قول قول، سمع الناس دي.
قواعد الحق كمراكب الحق.
تمام، قواعد الحق لمن أراد الحق. الحق يا سلام. في بقى قواعد تانية عندك هنا انت أدرى بها. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضل، لن أتكلم فيها لأنها فتنة، فتنة بارك الله فتنة. أسأل الله عز وجل، اكتب ورقة، اكتب ورقة، اكتب ورقة، اكتب ورقة بارك الله. طيب قابلني بعد الدرس. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا ويكون يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.